أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. سيدخلهم الله في رحمته، إن الله رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر صفر لعام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكما تلاحظون أن هذه الآيات أيضا لا زال الحديث فيها عن هؤلاء المنافقين، وقد ذكر الله عز وجل في الآية السابقة وذكرنا لكم الخلاف فيها في الدرس الماضي: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بيّن الله عز وجل حال من يقبل عذره، وأما أولئك المنافقون فقد كانوا كما قال الله عز وجل عنهم: قد كذبوا الله ورسوله، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال في هذه الآية التي معنا اليوم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. فإذا من هؤلاء المعذرون أو المعتذرون صنف عذرهم حقيقي وواقعي، ولذلك صدقوا مع الله عز وجل، والله عز وجل قد صدق معهم فوفاهم أجورهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا من المدينة ما نزلتم واديا ولا صعدتم شرفا إلا شركوكم في الأجر. فإذا هؤلاء المعتذرون ولكن بصدق مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون في هذا الوعيد، ولا ينالهم ما ينال هؤلاء المنافقين. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها، وهي مسألة اشتباه الحق والباطل في آن واحد. فأحيانا قد يكون أمامك شخص مبطل ولكنه يتكلم بكلام كما نقول يعني حجة ما تستطيع أن ترده، مع علمك أنه كاذب، مع علمك أنه كاذب. لماذا؟ لأنه في مثل هذه الحالة يختلط الصادق بالكاذب ويختلط الحق بالباطل. فما الحكم؟ الحكم أنك تأخذ الناس على ظواهرهم. ولذلك هؤلاء وصفهم الله عز وجل بأنهم يأتون ويحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: ولكن الله عز وجل قد علم خبيئة قلوبهم وأنهم لن يخرجوا، بل أنها ستأتي غزوات بعد ذلك وسيدعون إلى الخروج لها ولن يخرجوا. فأخبر الله عز وجل عنهم وعن خبيئة أنفسهم، لكن يبقى أن الحكم معلق في قضية هذه الشريعة بالظاهر. فأنت وإن كنت تعلم أنه كاذب لا تؤاخذه إلا بما يظهر، لا تؤاخذه إلا بما يظهر، وتكل علم سريرته إلى الله. وذلك كما مر معنا سابقا في سورة الأنفال: وإن يريد وإن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. إذن مسألة ما بعد أو ماذا يضمر، هذه ليس علينا أن ندخل فيها، مع أننا نعلم أن هذا محق وهذا مبطل، يعني نعلم صدق الصادق بأمارات أو بعلامات أو بأمور أخرى ونعلم كذب الكاذب، لكن نحن لما يأتينا هذا وهذا الكاذب والصادق وكلهم يعتذرون عذرا واحدا، نحن نقبل الظاهر، نحن نقبل الظاهر. واضح؟ فإذا هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها. لماذا أقول هذا؟ لأن كثيرا من الناس بالذات الذين يدخلون في بعض هذه المسائل يرون وجوب قتل المنافق. طيب كيف تعرفون أنه منافق؟ قالوا مثلا: لأنه والله يكذب. طيب وإذا تبين لكم بعد قتله أنه صادق ما كان كاذبا، فماذا تصنعون؟ قالوا: لا شيء، لا شيء، خطأ. طيب وإذا كان خطأ؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه: كيف تفعل بلا إله إلا الله؟ أنت قتلته بمظنة، ما قتلته بيقين. ولذلك الأحكام الظاهرة رتبها الشارع على الأمور الظاهرة، الأحكام الظاهرة رتبها الشارع على الأمور الظاهرة. فلو جاءنا شخص وحلف أنه ما سرق وما عندنا بينة على أنه سرق، فنقبل قوله وإن كنا نعلم أنه يكذب، إما لأن عادته أنه يكذب أو لأمور أو قرائن أخرى، لكن نحن، ولذلك جاءت الشريعة بقضية ماذا؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع اللعان قال: يعلم الله أن أحدكما لكاذب. يعني مستحيل الاثنين كلهم يحلفون وكلهم صادقين، لابد واحد منهم كاذب، فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعلم الله أن أحدكما كاذب. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم رفع الآن الحد عنه وعنها؟ إيه إلا رفع الحد عنه وعنها بهذه اليمين والشهادة؟ نعم رفعها، مع أنه في حقيقة الأمر أن أحدهما كاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعلامة، قال: إن جاءت به كذا فهو لفلان، وإن جاءت به كذا فهو لفلان، فجاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه القبيح، فإذا كانت هي الكاذبة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالظاهر. فالمقصد من هذا أن ينتبه الإنسان ولا يزلق في مثل هذه المزالق. وكثير من الذين تعجلون في قضايا الكفر والتكفير وغيرها يقعون في مثل هذه الأشياء، فيأخذون الناس بالمظنة. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن عنده هؤلاء منافقين ويحلفون كاذبين، والله عز وجل أخبر أنهم لن يخرجوا معه حتى في المرة الثانية، وأنهم سيحلفون له حتى في المرة الثانية، ومع ذلك كل مرة يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل اعتذارهم، يقبل اعتذارهم. ولذلك هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا وخلفوا لتصديقهم، يعني لم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليهم حتى مضت 50 ليلة، هؤلاء الثلاثة هم الذين جعلهم الله عز وجل نموذج، فقال: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا الأخذ بالمظنة ليس من علامة أهل السنة والجماعة، وإنما هو من علامة المبتدعة، وإنما هو من علامة المبتدعة. أهل السنة والجماعة ولو قامت عندهم أمارات على كذب الرجل أو على عدم استحقاقه أو غير ذلك، لا يؤاخذونه إلا بالظاهر، وهذا في الأحكام الظاهرة، وهذا في الأحكام الظاهرة. هل هذه المسألة واضحة يا شباب؟ إيه، لأنها مسألة مهمة جدا، وكثيرا ما يقع الخلط فيها، فيقول لك: نحن نعلم أن هذا منافق، نحن نعلم أن هذا جاسوس للعدو، بناء على ماذا؟ بناء على ماذا عرفت؟ فهمتم؟ فيأخذه بالتهمة والمظنة ويقتله على أنه جاسوس للعدو، على أنه منافق، على أنه كذا، وهو براء من ذلك. وكثيرا ما يعرفون أنهم وقعوا في خطأ، لكن معنا مع ذلك هذا لا يردعهم ويستمرون، نسأل الله العفو والعافية في هذا الحال. وهذا هو حال أهل البدع، لا تجد هذا إلا عند المعتزلة ومن والخوارج ومن نحى منحاهم في مسائل التكفير. ولذلك ينبغي على الإنسان الحذر، أمر العباد إلى الله، إن كانوا كاذبين فلا تقلق عليهم، سيخذلهم الله عز وجل، وإن كانوا صادقين فسينصرهم الله عز وجل. أنت لك خذ الظاهر، أنت لك خذ الظاهر، واترك أمر سرائرهم إلى الله، وقوي قلبك ويقينك بما عند الله عز وجل. ولذلك هذا هو الذي وعد الله عز وجل نبيه: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. يعني لا تشغل نفسك بهم، إنهم إن خانوك فإن الله عز وجل سيمكنك منهم وتذلهم، كما أن الله عز وجل قد مكن منهم من قبل. وخيانتهم لك ليست خيانة لك، وإنما هي خيانة لله، فهم يظنون أنهم يعني يدلسون الأمر عليك، وينسون أن الله عز وجل يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله عز وجل هو القادر عليهم أكثر من قدرتك أنت عليهم، فلماذا يخافونك ولا يخافون الله عز وجل؟ واضح؟ والثانية: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فإذا إذا كان ليس لهم سلطة علي، وإنما السلطة هي لله، وإنما السلطة هي لله، مهما ظهر لك من ألامات أو أمارات تدعو للشك فيهم أو تدعو لتخوينهم أو تدعو لكذبهم، فلا تشغل نفسك فيها، وإنما كل الأمر إلى الله عز وجل، وأعظم يقينك بالله، وأبشر فإن الله عز وجل ناصرك وخادم هؤلاء الكاذبين بأي حال كان وبأي صورة كانت. هذا المأخذ ترى مهم جدا، ومهم أن تنتبه له، وهذه الآيات التي تتكرر هي تعلمنا مثل هذا. وإلا كان نقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا منه أول مرة والله عز وجل فضحهم، خلاص لماذا يقبل منهم المرة الثانية؟ بل الله عز وجل لام نبيه صلى الله عليه وسلم وعاتبه، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذهم بالظاهر، يأخذهم بالظاهر، وهكذا أمرنا، وهكذا أمرنا. طيب، إذن الله عز وجل استثنى هؤلاء فقال إن من هؤلاء المعتذرين من ليسوا كما ذكر الله عز وجل. هناك قال وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذه الآية آية وعيد وتهديد، أليس كذلك؟ ولاحظوا أن الله عز وجل قرن بين هؤلاء المعتذرين وبين الذين كذبوا الله ورسوله، يعني بين الذين أظهروا الكفر. ثم قال بعد ذلك ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، فكأن الحرج عمهم. ثم استثنى الله عز وجل قوما منهم مثل قوله إن الإنسان لفي خسر، ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل هذه الصورة واضحة عندكم؟ والاستثناء ماذا يعني؟ يعني التخصيص، يعني التخصيص ويعني التشريف لهؤلاء أنهم خرجوا عن الوعيد العام لكل من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل أيضا هنا جعله مقترنا بشرط فقال إذا نصحوا لله ورسوله. إذن لابد أن يكونوا صادقين مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن صدق مع الله عز وجل فإن الله عز وجل يصدق معه. واضح؟ وهذا سيتضح لنا في آخر السورة. ثم قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ما على المحسنين من سبيل، هل هي متصلة أو منفصلة هنا؟ ها شباب، ها ليش متصلة؟ ما علاقتها بما قبلها؟ يلا اللي قال متصلة يجاوب. أنا ما أدري، لكن أنا في الرسم الذي عندي في المصحف جعلوه وقف جائز يجوز فيه الوجهان، فهل الوصل أولى أو الوقف أولى؟ أفتوني يا شباب. أيوة أيه. ممتاز، ليس عليهم حرج. وشرط الله عز وجل أن ذلك إذا نصحوا لله ورسوله. ثم قال الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. يعني أنت ترى الوصل، الشيخ يرى القطع. نرجح رأيك ولا رأي الشيخ؟ شوفوا يا شباب، هنا يجوز أن تكون الجملة متصلة ويجوز أن تكون منفصلة. أنا الذي يهمني الآن أن تعرفوا كيف يكون التفسير على الاتصال وعلى الانفصال، هذا الذي يهمني، لأنه هو الشيء الذي يعنيكم في مهارة التفسير. واضح؟ طيب، خلونا نأخذها على قضية إيش؟ الاتصال مثل ما قال الشيخ. إذن يكون ما على المحسنين بنصحهم لله ورسوله من سبيل. واضح؟ فيكون نفي الحرج جميل اقترن به أمران، الأمر الأول أنهم نصحوا لله ورسوله وأنهم أحسنوا، وأنهم أحسنوا، أي نعم. واضح يا شباب؟ فإذا تكون الجملة متصلة، وتكون جملة ما على المحسنين من سبيل تكون تأكيد لرفع الحرج عنهم المذكور في الجزء الأول من الآية. فهمتم؟ طيب، طيب وإذا قلنا بالقطع فتكون الجملة انتهت، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، انتهى الكلام وتمت الجملة. ثم بعد ذلك استئناف كلام جديد ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، يعني ليس على من أحسن طريق للمؤاخذة لأن الله عز وجل غفور رحيم. فالله عز وجل يغفرهم ويغفر لهم ويرحمهم بإحسانهم فلا يؤاخذهم، فتكون عامة سواء في هؤلاء أو في الذين أنفقوا وخرجوا في سبيل الله عز وجل فأحسنوا. فهمتم؟ فإذا ليس على القاعدين بعذر حرج، وليس على الخارجين في سبيل الله عز وجل مؤاخذة. فهمتم الآن؟ على القطع صارت جملة مستقلة وتفيد حكم مستقل، ويشمل أناس آخرين غير المعتذرين، بل يشمل الذين يعني غير المعتذرين، وهم الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن، فسماهم محسنين. جميل؟ طيب، ما العلاقة بين الجملتين؟ إذا قلنا بالقطع الآن أصبحت هذه جملة مستقلة، يعني هذه لرفع الحرج عن هؤلاء الضعفاء والمرضى أصحاب العذاب، وهذه لرفع الحرج عن الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي المناسبة في قرن هاتين الجملتين؟ المعتذرون خلاص اتضح لنا، لكن المحسنين ما علاقتهم الآن بالحديث؟ ها؟ لا لا،
تشمل الجميع.
إيه، لماذا تشمل الجميع؟ لا شك لأنهم أحسن. ما مناسبة إرادهم هنا؟ ما مناسبة إراد جملة ما عن المحسنين من سبيل هنا إذا قلنا بالقطع؟ ها؟ لا، هنا في الجملة الأولى نفى الحرج، وفي الجملة الثانية ليس عليهم سبيل. ما معنى السبيل؟ الطريق، صح؟ فالسؤال هو: ألا يجد هؤلاء المعتذرون سبيل على إخوانهم الذين خرجوا؟ فيقولون: لو أعانونا لخرجنا معهم. فهمتم يا شباب؟ أيوة. فإذن المناسبة الآن على القطع أنه قد يجد هؤلاء المعتذرون في أنفسهم على إخوانهم الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لو أعانونا فلخرجنا معهم، فهذا يركب بعير أنا أركب معه، ويصبح مرة يمشي هو وأمشي أنا، يعني يعتقبان علي فيحملني وأحمله. هذا يجد مثلا رمحا وسيفا فيعطيني الرمح يقاتل به وهو يقاتل بالسيف. فهمتم؟ فهل هذا يقع ولا ما يقع؟ أي هذا يقع. فإذا يكون الآن المناسبة بين الجملتين، إذا كانت جملتين مفصلتين، نقول ما سبب إرادة المحسنين؟ لأن هؤلاء المعتذرون قد يجدون في أنفسهم إيش؟ على إخوانهم، يعني طريقا من اللوم أو طريقا من العتب إن شئتم أن تسمونه، أليس كذلك؟ فنفى الله عز وجل ذلك أيضا عن المحسنين، فيقول: ما على المحسنين من سبيل، إن الله غفور رحيم. فأنتم إذا كنتم لا تجدون، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لكم أن تجلسوا، فإذا لا يجب أن يعني يجب أن تصفوا قلوبكم لإخوانكم فلا تجدوا عليهم حرجا أو ملامة، لأنهم لم يعينوكم، لأنهم أحسنوا والله عز وجل قد قبل منهم وغفر لهم ورحمهم. هل هذه الصورة واضحة؟ فهمتم؟ واضح يا شباب؟ إيه، لأن الجهاد يحتاج إلى نوع من القوة، فإذا كان الذين في الجيش فيهم ضعف، جميل، أو كثر فيهم الضعفاء، فالجيش سيكون مثقل بهم، واضح؟ ولذلك تجد أن يعني مثلاً الشجعان يحرص على أن يكون ماذا؟ سلاحه بيده لوحده، ما يعطيه لأحد، خيله بيده لوحده، ما يعطيها لأحد، فهمتم؟ وهكذا، لماذا؟ ليستقوي بها، ليستقوي بها، وليس ليبخل بها على أخيه، وليس ليبخل بها على أخيه. فلما كان هنا يمكن أن يجد هؤلاء المعتذرون على إخوانهم الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في أنفسهم، نفى الله عز وجل الحرج عن الفريقين. فالفريق الأول نفى عنهم الحرج وهذا واضح، والثاني نفى عنهم السبيل، يقول: ليس لكم طريق عليهم، يعني ليس لكم مأخذ أو ملامة تلومونهم بها من هذه الجهة، لأنهم أحسنوا والله عز وجل غفور رحيم، غفور رحيم. هل هذا واضح؟ لأن هذه الآية كثيرا ما نستشهد بها، كثيرا ما نقول: يا شيخ، ما على المحسنين من سبيل، صح ولا لا؟ إيه، فمهم جدا أن نفهم هل هذه الآن تابعة للجملة السابقة على رأي مثلا الشيخ، ففهمنا المعنى. إذا ما يصلح أن نستشهد بها على كل شيء جميل، وإنما نستشهد بها على رفع الحرج عند المشقة أو عند التعذر. واضح؟ طيب، وإذا كانت منفصلة فتكون نعم، ولكن ماذا؟ في قضية رفع الملامة عن من أحسن. فالتاجر مثلا فلان بنى المسجد، طيب ليش ما كمل وليش ما فعل كذا؟ نقول له ما على المحسنين من سبيل، هو قدم الذي عليه وأداه فجزاه الله خير وأحسن الله عز وجل إليه، ما نعرف ماذا بعد ذلك. جميل، وليس لنا طريق عليه أن نجلس نلومه في كل صغيرة وكبيرة لأنه هو الذي بنى المسجد. واضح؟ فهمتم المقصد؟ فإذا هنا يصح أن نستشهد بها إذا رأينا أنها منفصلة، إذا رأينا أنها منفصلة. فإذا الذي لا يجد يجب عليه أن يصدق مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يحسن يجب عليه ها أن ماذا؟ ها أن يحسن وأن يجعل ذلك لله، أن يحسن وأن يجعل ذلك لله، فإن الله عز وجل يقبله ويقطع طريق الملامة عليه من غيره. هذا إذا فهمناه نرتاح من مسائل كثيرة جدا، في مسائل ماذا؟ التبرعات والهبات وأيضا المساعدات وأيضا ما يكون بين الإخوة أحيانا حتى من التعاون أو القيام بشيء، واحد معه سيارة فيأخذ زملائه للجامعة، فقد يأتي في وقت من الأوقات ما يستطيع لأي ظرف أو لأي أمر، قد يخبرنا وقد لا يخبرنا، إذا أخبرنا واعتذر فنحن نقبل عذره جميل ولا ندخل في التفاصيل، وإذا لم يعتذر فنحن أيضا نرفع الملامة عنه بناء على حسن الظن به، بناء على حسن الظن به. واضح؟ فهذه يعني قاعدة تفيدنا وتريحنا كثيرا. طيب، ثم قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. طيب، النوع الأول قال الضعفاء، والنوع الثاني قال المرضى. جميل، وبين حكمهم وبين عدم مؤاخذة الملامة على غيرهم، ثم ذكر النوع الثالث منفردا وفصله عن النوعين، قال وعطفه عليهم، قال ولا على الذين، يعني ولا على الذين إذا ما توك حرج. فهمتم؟ طيب، أنا سؤالي هنا لماذا أفردهم أولا؟ جميل، من يستطيع أن يجيب لماذا أفردهم؟ هنا قال الضعفاء والمرضى وسكت، هنا قال لا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. جميل، لا شك أن التوصيف هنا والوصف يدل على، خلينا نسميه يعني أحيانا نقول في البلاغة البسط في مقام الإيجاز يكون بليغا في بعض المواضع، منها هذا البلاغ، منها هذا الموضع، يعني لاحظوا أن الله عز وجل بسط في وصف عذرهم، يعني مثل ما نقول فصله تفصيلا، لكنه هنا أبلغ وأوجز في ليس على الضعفاء ولا على المرضى. خلوني يعني أفتح لكم الأذهان شوي، الآن الضعف والمرض أليس ظاهر وجميع الناس يرونه فيقولون فلان مريض، وإن لم يعلموا ما علته بالضبط، لكن إذا رأوا قالوا والله فلان مريض، واضح التعب على وجهه، صح؟ والضعيف أيضا ظاهر، لكن الشخص القوي الجلد هل يتبين عذره؟ ما يتبين، صح ولا لا؟ فهمتم؟ إيه، الشخص الجلد القوي ما يتبين عذره، مع أنه قد يكون معذور. فهؤلاء عذرهم أنهم لا يجدون ما يحملهم، يعني هم يقولون نحن بأنفسنا مستعدين وأجسامنا قوية، لسنا لا ضعفاء ولا مرضى، صح؟ لكن يقولون يا رسول الله ما نجد شيئا يحملنا فاحملنا. وما معنى الحمل هنا؟
الدواب والسلاح، فهمتم؟ الدواب والسلاح كليهما يسمى حملا، لأن القضية حمل في سبيل الله في الجهاد، ليست مثلا حمل للحج. لو قال حمل للحج نقول لا يكفي أن يكون عنده دابة، لكن ما دام أنه في سبيل الله فإذا الحمل يشمل الأمرين. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر منهم بأنه لا يجد ما يحملهم عليه، فما كان من حالهم، لاحظتم فائدة البسط هنا وبلاغته، فما كان من حالهم إلا أنهم تولوا، يعني قبلوا منك اعتذارك، وإيش؟ وأعينهم تفيض من الدمع. الأول قال إذا نصحوا لله ورسوله، وفسرنا لكم النصيحة هناك بالصدق، هنا أظهر علامة الصدق ولا لا؟ أيوة، لم يبكوا أمامك كما يبكي المنافقون، وإنما تولوا، فهمتم؟ وأعينهم تفيض من الدمع، ولذلك أصدق الدمع ما كنت فيه خاليا، أصدق الدمع ما كنت فيه خاليا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إيش؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ليش؟ لأنه يدل على الصدق يا إخوان، يدل على الصدق، صح ولا لا؟ يعني لما تبكي قدام الناس ممكن تكون تتجمع، ممكن تكون تريد شيء، لكن لما وقد تكون صادق، احنا يعني لا ننفي ايضا ان يكون انسان صادقا وهو يبكي امام الناس، اليس كذلك؟ وقد بكى عمر رضي الله عنه عن المنبر، وبكى ابو بكر وغيرهم، يعني ممن لا يشك في صدقهم واخلاصهم، فلا يمنع من البكاء، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم امام الناس عن المنبر. فمقصودي انه ليس شرطا، لكن البكاء في الخلو أدل على الإخلاص ولا لا؟ وأدل على الصدق ولا لا؟ أي، ولذلك جاء القيد به، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، فهم يحاولون كتمها ولكنها تأبى تلك المدامع إلا أن تخرج من المحاجر، حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. ليسوا متولين يعني يضحكون ولا مبسوطين ولا فرحين بأنك عذرتهم، بل حزنا من أنفسهم أنهم لا يجدون ما ينفقون. ولذلك قلنا لهن أن الحمل يشمل الأمرين. طيب، ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك على من السبيل، فقال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، نسأل الله العفو والعافية. إذن هم أغنياء، جميل، وأيضا ليسوا ضعفاء ولا مرضى، جميل، ولكن القضية كلها عندهم إنما هي الرضا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا جالسين مثل النساء والأطفال، مثل النساء والأطفال، نسأل الله العفو والعافية. وبيّن الله عز وجل أن سبب ذلك هو طبع الله على قلوبهم. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك صفات هؤلاء المنافقين وماذا يفعلون إذا رجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن من هؤلاء الأعراب الذين حول المدينة من هو يعني أشد كفرا ونفاقا، وأن منهم من هو مخلص في إيمانه ومنفق في سبيل الله عز وجل، ولا يستوي هذان الفريقان. وختم هذه الآيات بكلامه سبحانه وتعالى ووصفه لعباده السابقون وهم المهاجرون والأنصار، ثم فتح المجال لمن بعدهم فقال والذين اتبعوهم بإحسان، يعني مثل صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم قال الله عز وجل وحسن أولئك رفيقا، يعني وأحسن ممن كان رفيقا لهؤلاء. وهنا قال والذين اتبعوهم بإحسان، نسأل الله عز وجل نجعلنا وإياكم ممن يتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم القيامة. طيب، نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، يقول معليش خلونا نقرأ تفسير الآية التي قبلها وجاء المعذرون. يقول ثم بيّن تعالى حال ذوي الأعذار، لأن ابن كثير اختار المعنى الذي يناسب اتصال الآيات هنا. قال ثم بيّن تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج، وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ وجاء المعذرون بالتخفيف ويقول هم أهل العذر، وهذا القول قال رحمه الله هو الأظهر في معنى الآية، لأنه قال بعد هذا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله أي لم يأتوا فيعتذروا. قال مجاهد وغير وجاء المعذرون من الأعراب، قال نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله. والقول الأول أظهر والله أعلم لما قدمنا من قوله بعده وقعد الذين كذبوا الله ورسوله أي وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار ثم وعدهم بالعذاب الأليم فقال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلادة في الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوهما، ولهذا بدأ به. إيش الدليل على أن العمى والعرج يدخل في الضعف المذكور هنا؟ في سورة الفتح، تمام؟ واضح عندكم يا شباب؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهناك في آية الفتح فصل أصحاب الأعذار، وهنا قال ضعفاء فأجملهم، واضح؟ وهذا من طرق تفسير القرآن بالقرآن. ما المراد بالضعفاء هنا؟ الأصناف المنصوص عليهم هناك، ولذلك ابن كثير ذكرها في التفسير. لاحظوا أن ابن كثير هنا ما ذكر الآية وإنما ذكرها في التفسير. طيب، قال ولهذا بدأ به، يعني لماذا؟ كان ابن كثير يجيب على سؤال لماذا بدأ الله عز وجل بالضعفاء، لأن هذا ضعف في البنية، يعني ضعف في التكوين، في تكوين الشخص في الإنسان. إنسان ولد عمى أو أصابه العمى، هذا ضعف في تكوينه، هل نستطيع أن نرده؟ ما نستطيع أن نرده. طيب، قال ومنها ما هو عارض، لاحظتم؟ بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله. فإذن هذا الآن الأول ثابت والثاني عارض، عارض بمعنى أنه قد يرتفع، صحيح ولا لا؟ فالإنسان قد يكون مريض اليوم وغدا يكون صحيح، أو قد يكون صحيح اليوم جميل ويجب عليه وغدا يكون مريض ولا يجب عليه، واضح؟ فإذن هذا عارض، إما أنه لم ينشأ فنشأ أو أنه نشأ فقد يرتفع أيضا. قال فجعله ثانيا، قال أو بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب. إذن هذا ليس ضعيف ولا مريض، فهمتم؟ وإنما هو قادر ببدنه لكنه ليس قادر بغيره، والجهاد الآن يجب بماذا؟ على القادر ببدنه و ماله، فهمتم؟ فإذن يحتاج الأمرين، يحتاج الأمرين. طيب، من كان مثلا من الضعفاء ولكنه قادر بماله فهل يجب عليه؟ نعم، يجب عليه بماله ولا يجب عليه ببدنه، فهمتم؟ طيب، من كان مريضا ولكنه قادر بالمال أي فيخرج أو فيخرج أو يكفل غازيا في سبيل الله عز وجل، وهكذا. فإذن اتضحت الصورة، فلاحظوا أن القسم الأول اللي هو العاجز بنفسه بدأ الله عز وجل به، ثم العاجز بسبب المؤونة، بسبب المؤونة. قال أو بسبب فقره لا يقدر على التجاوز للحرب، فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم. إيش قال؟ ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم هذا. لماذا الشيخ قال ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم؟ من أين أخذها؟ إذا نصحوا، فهمتم؟ أيوة، لأن الصادق هل يمكن أن يكون يخذل؟ لا يمكن أن يكون أن يخذل، وهذه علامة فارقة بينهم وبين المنافقين. المنافقين يعتذرون وإذا أذن لهم ماذا يفعلون؟ يثبطون المؤمنين، يخذلون المؤمنين. وذلك عبد الله بن أبي رجع بثلث الجيش في غزوة أحد، وهل رجع بهم من أول الأمر ولا بعد ما خرجوا مع الرسول؟ بعد ما خرجوا مع الرسول، فهمتم؟ خلاص خرجوا أصبحوا بطائفة النخل المدينة، يعني الآن قريب من قصر مستراح، تعرفون مستشفى الأحمدي في الدائري خلفه في هذه المنطقة، خلاص ما بقي بينه وبين أحد شيء إلا فقط يقطعوا الوادي. فرجع بثلث الجيش وقالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم، لاحظتم؟ فلاحظوا أنه هو لم يعتذر بنفسه هو اعتذر ونافق وايش وخذل غيره وخذل غيره. ولذلك قال الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. واضح؟ فعذر الله عز وجل المؤمنين الصادقين الذين إنما استجابوا للتخذيل وليس عن نفاق في قلوبهم، وليس عن نفاق في قلوبهم، فالإنسان قد يخدع أحيانا. واضح؟ فعفى الله عز وجل عنهم. فإذا ابن كثير فسر النص إذا نصحوا لله ورسوله هنا أنهم كما ذكرت لكم أنهم صادقين، وعلامة صدقهم أنهم يثبتون المؤمنين ولا يرجفون فيهم ولا يثبطوهم. قال: وهم محسنون في حالهم هذا. إيش فهمتم من كلام ابن كثير؟ أنه يرى الوصل ولا يرى الفصل؟ يرى الوصل. واضح؟ شفتم الآن لما فكرنا فيها قبل وبعدين قرأنا كلام الإمام اتضحت الصورة، لكن لو قرأنا كلام الإمام ما كان انتبهنا إن والله هذه يجوز فيها الفصل ويجوز فيها الوصل، وإذا فصلنا فيكون المعنى كذا، وإذا تصلنا أو وصلنا الجملة يكون المعنى كذا. قال: ولهذا قال: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقال الأوزاعي: خرج الناس للاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر من حضر، ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم إنا نسمعك تقول: ما على المحسنين من سبيل، اللهم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه ورفع وأيديهم فسقوا رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزني، فقالوا: يا رسول الله احملنا. فقال لهم: والله لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا ولهم بكاء، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عذرهم في كتابه فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إلى قوله: فهم لا يعلمون. وقال ابن إسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا، معليش هنا هذا التفسير الذي ذكره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماذا يسمى؟ ماذا يسمى هذا التفسير؟ لا شك أنه بحال النزول وليس بسبب النزول، بحال النزول، لكن ماذا يسمى؟ تفسير بالمثال. الآن ابن عباس يقول فيهم فلان، فهو الآن مثل الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا عايشين في ذلك الزمن، يعرفون من هو فلان ويعرفون صدقه وإخلاصه، فهمتم؟ وأنه ليس من المنافقين لما قعد عن الجهاد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى بالمثال. لكن هل هؤلاء المستأذنون هم فقط هذا الرجل؟ واضح؟ وإنما هو أحد الأفراد، وإنما هو أحد الأفراد. واضح؟ فيسمى هذا دائما تفسير بالمثال، وهذا كثير في تفسير القرآن تفسير السنة. جميل. قال ابن إسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البكاؤون، وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم. فإذا عدد هؤلاء الذين اعتذروا وبكوا سبعة. قال: وغيرهم من بني عمرو بن عوف: سالم بن عمير، وعلية بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن النجار، وعمر بن الحمام بن الجموحي أخو بني سلمة، وعبد الله بن المغفر المزني، وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف، وعرباض بن ساري الفزاري. فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا مرسل من ابن إسحاق. ابن إسحاق لم يشهد غزوة تبوك صح؟ لكن في السير يقبلون رسيل ابن إسحاق ولا لا؟ يقبلون رسيل ابن إسحاق. طبعا جميل. قال: وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم من المدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم واديا، ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. ثم قرأ: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية. قال: وأصل الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم. حبسهم العذر. معلش، إيش الفرق بين الحديثين؟ حديث الحسن والحديث الذي في الصحيحين. الحديث الذي في الصحيحين صحيح، والحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن الحسن، والحسن هل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ مرسل. لاحظتم؟ طيب أنا سؤالي، ابن كثير هل هو غبي؟ يعني خلوني أقولها بعبارة السوق كما يقولون، هل هو غبي فيأتينا بحديث مرسل جميل في تفسير الآية وفي حديث في الصحيحين؟ خلاص ما يأتينا بالحديث اللي في الصحيحين ويكفي. يلا شباب شغلوا مخكم. ها؟ لا. ها؟ أيوة فهمتم؟ الأثر الذي استدل به عن الحسن وهو إن كان مرسل إلا إن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية ثم قرأ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، فهو نص في التفسير ولا لا؟ فقدمه ثم قال صحيح هو مرسل، والمرسل أحد أنواع الضعيف كما تعرفون، وإن كانوا يقبلون مراسيل الحسن رحمه الله جميل، لكن مع ذلك يعتبر ضعيف أليس كذلك؟ فعضده قال وأصله في الصحيحين، لكن هل اللي في الصحيحين فيه الاستدلال بالآية؟ ليس فيه الاستدلال بالآية. فلاحظوا هذا من ذكاء ابن كثير، أنه أراد أن يفسر الآية بالحديث الذي في الصحيحين، لكن من حقك أن تقول وما علاقة هذا الحديث، لأن هذا الحديث سيأتينا في آخر السورة جميل، سيأتينا إن شاء الله في آخر السورة، وهو حديث صريح في تفسير الآية اللي في آخر السورة، لكنه هنا ليس صريحا، فأراد أن يبين لك ما علاقة هذا الحديث بالآية، أنه ورد في الأثر عن الحسن وإن كان مرسل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية عند هذا الحديث. واضح؟ فإذا العلاقة الآن هي علاقة تفسيرية، وأثبت أصل الحديث في الصحيحين. فهمتم؟ واضح الصورة عندكم؟ فهذه من طرق تفسير الآية بالحديث عند ابن كثير، من طرق تفسير القرآن بالسنة عند ابن كثير رحمه الله. نعم فائدة ذكر الآية، وإلا يعني هو يعتبر ضعيف كما ذكرت لكم مرسل، حتى وإن كان يعني كما نقول مراسيل الحسن مقبولة ومراسيل ابن إسحاق مقبولة، لكن تبقى أنها في درجة الضعيف. نعم. أيوة أيوة، وسيذكر الحديث هذا الذي في الصحيحين في تفسير الآية التي في آخر. أيوة لماذا؟ هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية؟ لا، لكن لاتفاق الآية والحديث في اللفظ، لاتفاق الآية والحديث في بعض اللفظ. واضح عندكم؟ لكن هذا إن شاء الله سنأخذه في آخر السورة، لكن هنا لهذا. طيب أنا يهمني أن تفهموا سياسة ابن كثير، لأن هذه السياسة هي اللي تعلمكم التفسير وتعلمكم كيف تفهمون كلام ابن جرير ولا كلام غيره من العلماء عندما يذكر بعض الأشياء، فأحياناً يمر عليها الإنسان ما ينتبه لها، ما يدري لماذا ذكر هذا، فهمتم؟ وأحياناً يذكر ويقول إن هذا ضعيف وإن هذا لا يثبت. طيب إذن لماذا تذكره؟ ما دام أنه لا يثبت لماذا تذكره؟ وأنت تقول لنا أنك تذكر الصحيح في أول كتابك، فهمتم؟ طيب يقول وروى الإمام أحمد، نعم معليش، قال قالهم بالمدينة حبسهم. قال وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم من المدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. لاحظتم الفرق؟ الأول حبسهم العذر، والثاني حبسهم المرض، والمرض والعذر كليهما مذكور في هذه الآية ولا لا؟ فهمتم؟ اي نعم. قال رواه مسلم وابن ماجه. قال ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود، يعني انتهى الآن من الكلام على المعتذرون الذين تقبل أعذارهم. رد الله تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء، وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال. ما قال أنتم تبقون مع المرضى وتبقون مع فهمتم مع الفقراء مثلا الذين لا يجدون، وإنما قال تقعدون مع الخوالف، يعني مع النساء التي لا يمكن أن يخرجن في الجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني كأنه عيرهم بهذا. قال وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، نسأل الله العفو والعافية. طيب قال الله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يقول ابن كثير أخبر تعالى عن حال عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم أي قد علمنا الله أحوالكم، وسيرى الله عملكم ورسوله أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها، ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم. فهمتم؟ فأعرضوا عنهم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، يعني هذا أمر من الله عز وجل بأن فعلا نتركها. قال فأعرضوا عنهم، قال ابن كثير احتقارا لهم، يعني لا تشتغلوا بهم، مو لأنكم ما فهمتم ولا لأنكم ما عرفتم ولا لماذا، لأن هؤلاء الآن جاءوا واعتذروا قبل الجهاد، ثم إذا رجعتم جاءوا واعتذروا مرة أخرى، وفي المرة الأولى يحلفون وفي المرة الثانية يحلفون، ولذلك كثرة الحلف ليست علامة خير، كثرة الحلف ليست علامة خير، ولا تطع كل حلاف مهين، فهمتم؟ فكثرة الحلف ليست دليل خير، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يصون الحلف وأن يعظم جناب الله عز وجل عن أن يحلف به في كل شيء، عن أن يحلف به في كل شيء، ولذلك كان بعض السلف يترك الحلف مع أن الحق له تعظيما لله، تعظيما لله. والله عز وجل هنا يقول فأعرض عنهم، قال ابن كثير احتقارا لهم، يعني ليس تصغيرا من شأنكم أو عدم فهمكم أو عدم معرفتكم، وإنما احتقارا لهم، ما دام هم يريدون هكذا أعطوهم ما يريدون. بعض الناس يظن أنه انخدع، والمنافق يظن أنه خدعك بهذا، وما علم أن الله عز وجل هو الذي أمرك بهذا، لكن سوء ظنهم نسأل الله العفو والعافية بالله وبما عند الله هو الذي أوقعهم أصلا في النفاق، هو الذي أوقعهم في النفاق نسأل الله العفو والعافية. قال إنهم رجس، قال ابن كثير أي خبثاء، نجس بواطنهم واعتقاداتهم. قال ومأواهم يعني في آخرتهم يعني التي يأوون إليها جهنم جزاء بما كانوا يكسبون أي من الآثام والخطايا، وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهم لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الشأن أنكم أنتم ترضون عنهم ولا الشأن أن الله يرضى عنهم؟ الشأن أن الله يرضى عنهم، فهؤلاء أنتم أعطوهم ما يريدون لأن الله سيعاقبهم عليه، جميل، والشأن هو أن يرضى الله وليس أن يرضى الناس. ثم قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، قال ابن كثير أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا، الأعراب هم الذين حول المدينة، هم الذين حول المدينة يعني لا يسكنون المدينة ولكنهم في البوادي حولها. قال أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، إذن جعل منهم ثلاثة أصناف، كفار ومنافقين ومؤمنين، فإذن فيهم الأصناف الثلاثة التي في المدينة نفسها، جميل. قال وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر أي أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، كما قال الأعمش عن إبراهيم قال جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه وكانت يده قد أصيبت يوم نهاون، فقال الأعرابي والله إن حديثك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني، يعني يده مقطوعة ويقول أنا أخشى أنك سارق، فهمتم؟ أيوة، شفتم كيف ساءة الظن؟ قال حديثك جميل يعجبني ولكن يدك هذه موجعة قلبي، ليش يدك مقطوعة؟ أكيد أنك فعلت فعلا، وهي أصيبت يوم أنا هونت في الجهاد في سبيل الله، وإن يدك لتريبني، فقال زيد ما يريبك من يدي إنها الشمال، يعني لو كانت سرق قطعت اليمين فهو فالآن الشمال، فقال الأعرابي والله ما أدري اليمين يقطعون أو الشمال، فقال زيد بن صوحان صدق الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني أنهم لا يعرفون الفقه، فهمتم؟ إيه، فيقول والله ما أدري أنت سرقت باليمين ولا بالشمال، يقول ما أدري أيهم اللي يقطعون لكن أنا أعرف أنهم يقطعون اليد في السرقة، هو ملزم على التهمة يعني ما في فكة، الله مستعان. قال: ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا. فهمتم؟ لأن الأصل الجهل في البوادي، صح ولا لا؟ أي فلذلك يقول لم يبعث الله عز وجل منهم رسولا، وإنما كانت البعثة من أهل القرى، من أهل القرى، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال: روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن أو الحسين. قالوا: نعم. قالوا: والله، ولكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة. وقوله: والله عليم. الآن ما فائدة إيراد ابن كثير لهذا؟ إن الله بعث فيهم رسل ولا ما بعث فيهم رسل، وإنهم يقبلون الصبيان ولا ما يقبلون الصبيان، ها؟ الغلظة والجهل، أو أنهم أجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ابن كثير كما ذكرت لكم سابقا يحرص على أنه يفسر الآية بأوضح ما يكون من غير كلامه هو، فهمتم؟ يعني لو ترجعون لبعض كتب التفسير تجدونهم هم فسروها، لكن ابن كثير قال: لا، لاحظوا أن هؤلاء دليل على ما ذكر الله عز وجل عنهم أن الله لم يبعث منهم رسولا، لأن الله عز وجل قيد أن بعثة الرسل تكون من أهل القرى لا تكون من العرب. وأيضا هؤلاء وقع منهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا، فهو فسره، فسر الآية، يعني وضح لك معنى الآية بالآية الأخرى والحديث، وهذا كثير عند ابن كثير. بعض الناس أحيانا يقول: إيش علاقة هذا بالآية؟ فهمتم؟ لأن ابن كثير هو لا يريد أن يتحدث، فإذا وجد مناص أنه يعني يكفيك المؤونة ويبين لك معنى الآية بأي شيء آخر، سواء بآية أخرى، بحديث، بقول صحابي، بقول تابعي، بقول الفقهاء، فهو يحاول أن يقول ذلك ولا يدخل بكلامه في التفسير، ولذلك كلامه في التفسير قليل. يعني لو أردتم أن تنزعوا من هذا الكتاب تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وبأسباب النزول، فهمتم؟ سيبقى كلامي ابن كثير قليل جدا. فإذا خرجتم كلامي من جرير بقي كلامي ابن كثير أقل من القليل، واضح؟ هنا طيب. قال: وقوله: والله عليم، أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل سبحانه عما يفعل لعلمه وحكمته. وأخبر تعالى أن منهم من يتخذ ما ينفق أي في سبيل الله مغرما أي غرامة وخسارة، ويتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم الحوادث والآفات، عليهم دائرة السوء أي هي منعكسة عليهم، والسوء دائر عليهم، والسوء أو السوء دائر عليهم. والله سميع عليم أي سميع لدعاء عبادي، عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. وقوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، لاحظتم عكسه تماما، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. قال: هذا هو القسم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله، ويبتغون بذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ألا إنها قربة لهم، أي ألا إن ذلك حاصل لهم، يعني هذا وعد من الله عز وجل بإيش؟ بقبول قربانهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. وذكرنا لكم في الدرس السابق أن من هؤلاء ها غفار وغيرهم من القبائل التي كانت حول المدينة وكانوا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقفون معه. ثم قال تعالى: والسابقون الأولون. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنهم، وهذا والله يا أخوان قمة الفوز. يعني ليس قمة الفوز أنك أنت ترضى عن الله، بل أن ترضى عن الله ويرضى الله عنك، فهمتم؟ فهذا يعني شهادة ما بعدها شهادة. قال: ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. وقال أبو موسى الأشعري والحسن وقتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله. فلاحظوا أن ابن كثير بدأ بالقول الأوسع، ثم الأضيق ثم الأضيق. فهمتم؟ أي القول الأخير الآن يلزم منه أنه إيش؟ متى غيرت القبلة؟ في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ب16 شهرا أو 17 شهرا فقط، فهي في يعني خلنا نقول في منتصف السنة الثانية من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمضي بالمدينة إلا سنة ونصف ثم حولت القبلة. فالذين صلوا معه قليل ولا كثير؟ قليل، ليسوا كثير، ليسوا كالذين كانوا معه في بيعة الرضوان فهي أكثر، صح؟ وليسوا كالذين أسلموا بعد بيعة الرضوان فهم أكثر. فهمتم؟ فإذن القول الأول على أنها تشمل كل من أسلم قبل الفتح، والقول الثاني على أنها تشمل أهل بيعة الرضوان، والقول الأضيق أنها تشمل من صلوا معه القبلتين فقط. ولا شك أن هؤلاء أشرف، جميل، لكن أيضا أهل بيعة الرضوان أيضا لهم شرف وفضل. والذين أسلموا قبل الفتح كما ذكر الله عز وجل نص عليه في سورة الحديد أيضا لهم فضل. فهمتم؟ فالله أعلم أي المقصود ذلك، لكن يبقى أنهم كلهم سابقون، كلهم سابقون، فمنهم السابقون ومنهم الأسبق، فما المراد هنا؟ الله أعلم. قال: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إحنا لنا رجاء في قضية والذين اتبعوهم بإحسان. قال: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم. وهذا حاصل ولا ما هو حاصل؟ أي نعم، من يتجرأ على بعض الصحابة بالسب والشتم أو باتهامهم بالنفاق نسأل الله العفو والعافية، أو اتهامهم بالكذب كما تهم أبو هريرة أو غيره، فهذا لا شك أنه يقع في هذا الوعيد وهو شديد. قال: ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قولوا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. يقول: ما الفرق بين القرى والبوادي؟ الفرق بينهما أن القرى تكون حاضرة، لهم جماعة يصلون يقيمون الجمعة، أما البوادي فهم رحل، اليوم في هذا المكان وغدا في المكان الآخر، ولذلك لا تجب عليهم الجمعة. واضح؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.